الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في ذكره كتاب النكاح، قال المصنف رحمه الله: باب الشروط في النكاح. قال: وهو ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح كاشتراط ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. ومن شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة. هذه هذا الباب باب الشروط في النكاح. قد ذكرنا قبل عند الكلام على شروط النكاح التفريق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. قلنا شروط النكاح تكون من جهة الشرع، وشروط في النكاح من جهة المتعاقدين. نعم. وأيضا من الفروق أن شروط النكاح لا يجوز إسقاطها حتى لو حصل التراضي من الطرفين، وأما الشروط في النكاح فيجوز إسقاطها. الشرط الثالث أن شروط النكاح لا يصح النكاح إلا به، وأما الشروط في النكاح فيصح النكاح بدونها. قال: هي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. لا بأس أن يشترط أحد الزوجين شيء من الشروط التي يكون فيها مصلحة له. قال: وهي قسمان، يعني الشروط. صحيح هناك من الشروط ما هي شروط صحيحة. قال: كاشتراط ألا يتزوج عليها. إذا اشترطت المرأة أن الزوج لا يتزوج عليها، تريد يعني أن تكون منفردة به، ترى أن هذا أصلح لها وأنفع. أو لا يتسرى، يعني لا يتخذ سرية، يعني أمة سميت بذلك لأنها توطأ سرا. ولا يخرجها من دارها، يعني لا يخرجها من بيتها التي هي فيه، أو بلدها، يعني لا يسافر بها خارج البلد. إذا اشترطت ذلك فهل يعني يوفى لها بذلك؟ هذه شروط فيها خلاف من أهل علم، منع، يقول: لا، ما يجوز أن تشترط ألا يتزوج عليها، لأن الزواج عليها حلال، فلماذا تحرم حلالا؟ والصحيح أنه يجوز، لأن الزواج عليها هو حق للزوج، فإذا رضي الزوج بإسقاطه فلا مانع من ذلك، إذا رضي بهذا الشرط فلا حرج عليه في ذلك. فهذه الشروط صحيحة، يجوز المرأة أن تشترط مثل هذه الشروط، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وليس بهذا التحريم حلال، وإنما إسقاط حق للرجل إذا رضي به فلا مانع من ذلك. وهكذا قال: أو زيادة مهر أو نفقة. كذلك إذا اشترطت المرأة زيادة مهر، مثلا مهرها المعروف كغيرها من النساء، مثلا لو نقول 500,000 وهي طلبت 800,000، اشترطت هذا، لا بأس، لا مانع من ذلك، هذا شرط جائز. أو نفقة، يعني زيادة نفقة، إذا كان نفقتها 10,000 وهي طلبت 30,000، لا بأس، لا مانع من ذلك، هذا شرط صحيح. قال: ونحو ذلك، يعني من الشروط التي ليس فيها مخالفة للشرع، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. نعم، هذا من حق الشروط التي يجب الوفاء بها، وهي الشروط المتعلقة بالنكاح الذي استحلت به الفروج. كل مرة تشترط شروطا وتوافق عليها يجب أن توفي لها بهذا الشرط. نعم، لأن قد أخذت يعني منها ميثاقا عظيما. أما إذا كان الشرط يخالف الشرع أو يخالف أصل العقد فهذا باطل، شرط باطل. مثل يقولون نزوجك هذه المرأة بشرط أنك لا تطأها، ها شرط باطل يخالف الشرع ومقتضى العقد، مثل هذا لا يجوز. أو بشرط أنك ما تطلقها، هذا أيضا باطل، لأن الطلاق حلال وأمر مشروع، ونحو ذلك من الشروط الباطلة. ومنها قال: ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار. هذه ثلاثة أنواع من أنواع الأنكحة الفاسدة الباطلة، وهي يعني فيها شروط تخالف الشرع. أما نكاح المتعة فهو زواج الرجل بالمرأة إلى أجل محدود، زواج الرجل بالمرأة إلى أجل محدود، فيشترط فيه ماذا؟ أمد محدود، يتزوجها لمدة يوم، أسبوع، شهر، شهرين، سنة، سنتين. يقول نزوجك، أتزوجك لمدة ثلاثة أيام، أو أتزوجك لمدة ثلاثة أيام أو لمدة أسبوع أو شهر إلى آخره، هذا لا يجوز. ونكاح المتعة طبعا يقع بغير ولي ولا شهود، وإن حصل مع ولي وشهود فهو أيضا نكاح متعة، لا يجوز. إذا اشترطت المدة في النكاح فهذا نكاح المتعة وهو محرم. ولهذا قال هنا: ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها. فنكاح المتعة أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، كان مباحا ثم حرم في خيبر، كان في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، ثم في يوم الفتح أبيح، في يوم الفتح أبيح، ثم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهيا أبديا في حديث سمرة بن معبد، قال: كنت أذنت لكم بالاستمتاع بالنساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. كنت أذنت لكم بالاستمتاع بالنساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، والحديث في مسلم. فنكاح المتعة محرما، وهذا قول أهل الإسلام عامة، إلا الروافض فهم يبيحون نكاح المتعة ويجيزون نكاح المتعة. إذن نكاح المتعة فيه شرط باطل وهو اشتراط الأمد المحدد، يعني يعطيها شيء، ثوب ولا شيء من المال، ويستمتع بها مدة محدودة ثم ينفسخ النكاح من غير طلاق، خلاص انتهت المدة انتهى النكاح. هذا كان مباحا ثم حرم، هو الآن حرام، يعتبر حراما، وهو شبيه بالزنا الحالي الآن، يعني ينكح المرأة بشيء من مال هو كالزنا، يعتبر الآن يعني من الزنا، لا يجوز. طيب، إذا تزوجها بنية الطلاق لكن لم يشترط هذا في العقد أو لم يتلفظ به، هل يعد هذا من نكاح المتعة؟ بعض أهل العلم عده من نكاح المتعة، والصحيح أنه ليس من نكاح المتعة في قول جمهور أهل العلم، ليس هذا من نكاح المتعة لأنه لم يشترط مدة محدودة في النكاح، لكن كما قال أهل العلم هذا يعتبر من الغش، من الغش. لو علم أولياء المرأة أن في نيته أنه سيطلقها بعد شهر أو شهرين أو ستة أشهر أو سنة، كمن يتزوج في بلد آخر لحاجته إلى المرأة وفي نيته أن يطلقها، لو علموا هذا ما زوجوه، فيكون بهذا غاشا لهم، غاشا لهم. وكما قال الإمام مالك رحمه الله يعني أن هذا الفعل قال ليس من أخلاق الناس، ليس من أخلاق الناس، وهو كذلك. لكن الذي ينبغي إذا احتاج إلى الزواج فينوي الاستمرار معها، ينوي الاستمرار معها، ثم يعني قد تحسن الأحوال ويرغب فيها وتبقى معها ويسافر بها، وربما يعني لا تدوم الحال معها كغيره من الناس من يتزوج ويطلق فيطلق بعد ذلك، لكن لا ينوي الطلاق ابتداء حتى لا يكون غاشا لأقارب هذه المرأة في زواجها. قال والتحليل أيضا من الشروط الفائزة نكاح التحليل، وهو إذا طلقت المرأة ثلاثا فحرمت على زوجها الأول يأتي من يحلها لزوجها الأول، فيتفق الزوج الأول مع الزوج الثاني أو ولي هذه المرأة مع هذا الزوج الثاني على أن يحلها يتزوجها لأجل أن يحلها لزوجها الأول، فإن فعل ذلك فهذا النكاح باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. المحلل هو الناكح الثاني الزوج الثاني، والمحلل له الزوج الأول إذا حصل هذا بتواطؤ منهما، إذا حصل بتواطؤ منهما. طيب إذا تزوج الرجل هذا الثاني بهذه المرأة بنية التحليل والزوج الأول ما يعلم، فالإثم هنا على هذا الزوج الثاني، لكن النكاح يكون باطل، لا يجوز أن يتزوجها بنية التحليل، لا يجوز أن يتزوجها بنية التحليل. فإذا طلب منه ذلك قال تزوج هذه المرأة حتى تحل لزوجها الأول، فنوى الزواج بها بنية الاستمرار والمداومة، ما نوى التحليل، فالعقد صحيح، العقد صحيح، وإن كان طلب منه ذلك لكن هو ما فعل هذا، نوى أن يبقى معها ويقول هي الآن في عصمتي أنا ما سأطلقها هي زوجتي، نعم، فهنا يصح العقد. وأما إذا طلبت المرأة من يتزوجها ليحلها لزوجها الأول، هي طلبت ذلك، لكن من تزوجها تزوجها بنية العشرة والمداومة والاستمرار، فهنا كذلك النكاح صحيح، النكاح صحيح. إذن المعتبر هو نية الناكح، إن نكحها بنية التحليل فهذا هو المحرم ويكون النكاح باطلا، وأما إن تزوجها بنية يعني النكاح الشرعي المداومة والاستمرار فالنكاح صحيح، لكن هذا الشرط باطل، لا يجوز أن يشترط أن يحلها لزوجها الأول. فلو حصل ذلك يعني حصل نكاح التحليل فلا تحل لزوجها الأول، لا تحل، لابد من نكاح شرعي، أن تنكح نكاحا شرعيا حتى تحل للزوج الأول. قال والشغار أيضا من الشروط الفاسدة في النكاح نكاح الشغار، ونكاح الشغار يعني في تفسيره الصحيح أن يزوج الرجل موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته، سواء كان بينهما صداق أو ليس بينهما صداق، أن يزوج الرجل موليته سواء كانت ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر موليته، سواء كان هناك صداق أو لم يكن هناك صداق، فهذا الشرط في النكاح يفسد هذا النكاح، يفسد هذا النكاح. والشغار كما قال أهل العلم أخوذ من شغر الكلب، يعني إذا أراد أن يبول رفع رجله، فهو كناية يعني أن كل واحد منهما يقول ما آذن لك بنكاحها ووطها إلا أن تنكحني يعني موليتك، فهذا الشرط فاسد وهذا النكاح باطل، هذا النكاح باطل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام. وحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والعلة في ذلك كما قال أهل العلم هو أن اشتراط ذلك يؤدي إلى أن يزوج الرجل موليته ولو بغير رضاها من أجل أن يتزوج، هو ينظر الآن لمصلحته فيقول أنا الآن سأزوجها شئت شاءت أم أبت حتى أتزوج مولية فلان، فبهذا الشرط يؤدي إلى أن يزوجها ولو بغير رضاها، وهذا لا شك أنه لا يجوز. كذلك أيضا أن هذا النكاح سبب في نقص أو تضييع حق المرأة من المهر، هو لكونه سيزوجها حتى يتزوج ما سيبالي بمهرها وصداقها، فربما يعطيها الشيء القليل الذي هي تستحق أكثر من ذلك كعادة النساء، فيهضم حقها من المهر لأجل مصلحته. وكذلك أيضا علة ثالثة أن هذا النكاح سبب لحصول يعني المشاكل بينه وبين من زوجه، لأن الآن الزواج وقع بالشرط، فإذا حصل خلاف لموليته مع زوجها فإنهم سينقلون هذا الخلاف إلى هذا الرجل مع زوجته. لو أن مثلا أخته التي زوجها يعني نفرت وجاءت إليه، سيقولون هاتي أختنا أو ابنتنا كما نفرت أختك، نحن نريد ابنتنا أو أختنا أن تأتي إلى عندنا، فيحصل بسبب ذلك مشاكل لأجل هذا الشرط، فتختل يعني هذه الأسر بسبب ذلك. فلأجل هذا نهى الشرع عن مثل هذا النكاح. وأما رواية أن يزوجه يعني في تفسير الشغار في حديث ابن عمر قيل وما الشغار؟ قال أن يزوجه موليته، على أن يزوج الآخر موليته ولا مهر بينهما. هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول ابن عمر، وإنما هو من قول نافع، إنما هو من قول نافع، فليس فيه يعني حجة على يعني اشتراط الشغار أن يكون بلا مهر، بل ولو كان بمهر فإنه يعتبر من الشغار. نعم. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.